السبب الأول زايد
يطلب منه محتاج يعطي، يطلب منه المديون يساعده.
البداية كانت من زايد.
إذا بالرجل وبهمة الرجال يؤمن الخائف ويطعم الجائع ويعلم الجاهل.
جهات حكومية وإنسانية وإغاثية وأهلية تحمل لواء العطاء للبشر، كل البشر.
نحدث الأشياء التي تفرح الإنسان.
سحايب الخير ويا سالم محمد.
مستمعين الأكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم سحايب الخير على أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. دائما نقول لأخوان المستمعين الحمد لله رب العالمين، القيادة عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت من عهد شيوخنا المؤسسين رحمة الله عليهم جميع أهمية التعليم ونشر نور العلم والمعرفة. من كذا كانت لهم خطوات واسعة وجهود كبيرة في دعم التعليم والتأكيد على دوره في بناء المجتمعات وتطوير الإنسان وتغيير واقعه للأفضل دائما وأبدا. ويؤكد حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه على هالدور في أقوال كثيرة معروفة. يقول رحمة الله عليه أن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي. ويقول رحمة الله عليه بعد أن رصيد أي أمة متقدمة هم عيالها المتعلمين، وتقدم الشعوب والأمم يقاس بمستوى التعليم وانتشاره. الله يرحمك ويغفر لك الشيخ زايد. وقيادتنا اللهم لك الحمد تابعت هالدور جيل عقب جيل واستمرت على نفس النهج والخطى في دعم التعليم، مترجمين رؤيتهم الحكيمة لأفعال على أرض الواقع. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه ويسلمه قال: ما شيء مكان للمستقبل للي يفتقد العلم والمعرفة. وعلى نفس النهج ومتابعة لمسيرة النهضة والتعليم عندنا في الدولة تتكاتف دائما وأبدا الأيادي والجهود في كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعلى كافة المستويات لدعم مسيرة التعليم داخل الدولة وخارجها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه ويسلمه يقول: العلم هو اللي يصنع الحياة، واللي يتوقف عن التعلم يتوقف عن الحياة. من هالإيمان العميق أخوان المستمعين والمستمعات بأهمية التعليم وأن الإنسان هو محور التنمية المجتمعية وأن التعليم هو العامل الأول اللي يدعم نهضة وتطوير المجتمعات، تبرز دولة الإمارات في مقدمة الدول الداعمة لنشر التعليم على الصعيد العالمي، وتحرص دولتنا اللهم لك الحمد في مساعداتها الخارجية على إعطاء الأولوية لحماية التعليم حول العالم من خلال العديد من المبادرات والبرامج وتقديم أنواع الدعم المادي والعيني لدعم التعليم في كثير من الدول المحتاجة أو الدول اللي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية. وتتكاتف الجهات والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية والخيرية والإنسانية في تقديم الدعم لمسيرة التعليم في كثير من هاي الدول اللي تعاني ظروف استثنائية صعبة أو حتى اللي تواجه نقص في الموارد المالية. وتأكد الإمارات على دورها الريادي الإنساني في المنطقة والعالم في المحافل الدولية، حيث أشارت الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح واللي استوت في سبتمبر 2020 أن إجمالي تبرعاتها لدعم مشاريع التعليم حول العالم بلغ 1.55 مليار دولار والتبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات. وتتعاون دولة الإمارات ويا منظمة اليونيسف والشركاء الثانيين من سنة 2017 لدعم تعليم 20 مليون طفل في 59 دولة، وشيء مبادرات محلية إماراتية وعالمية تشارك فيها الدولة في جهود دعم التعليم، حيث قدمت الإمارات إلى شراكة عالمية من أجل التعليم هذا صندوق متعدد الأطراف يركز على حصول كل الأطفال في بلدان العالم أكثر فقراً على التعليم الجيد، وقدمت الإمارات لهالصندوق حول 367 مليون درهم تم دفعها على مدى 3 سنوات، أسهمت في دعم أنظمة التعليم في 90 دولة. كذلك تعهدت بتقديم مبلغ 367 مليون درهم ثانية لدعم الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم خلال فترة من 2021 لين 2025. وتسهم الإمارات في نشر التعليم على المستوى الدولي من خلال إنشاء المدارس والجامعات، أو من خلال تقديم المنح والتمويلات اللي تساعد في توفير التعليم لكل الفئات. ويمكن من أبرز الشواهد على هاي المساهمات إخوان المستمعين مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في بناء أكثر من 2126 مدرسة حول العالم، وتدريب 400 ألف مدرس ومدرسة لين عام 2019. ووصلت المبادرات ببرامجها في محور نشر التعليم والمعرفة في سنة 2020 إلى 45.5 مليون إنسان حول العالم، وخصصت مؤسساتها ضمن هالمحور 265 مليون درهم لمواصلة تنفيذ البرامج القائمة واستحداث برامج جديدة خاصة في المجتمعات المحتاجة حول العالم. وتحت مظلة مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية كانت انطلاقة المنصة التعليمية مدرسة. مدرسة هي منصة تعليمية إلكترونية تهدف لتوفير محتوى تعليمي عالي الجودة إلى المؤسسات التعليمية في العالم أجمع وبشكل مجاني. ويشمل محتوى منصة مدرسة أكثر من 5000 فيديو تعليمي بالعربي في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم العامة، وتغطي المراحل الدراسية من الروضة لين الصف 12. ويندرج بعد تحت مظلة مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية دبي العطاء، اللي ومن التأسيس تشتغل على تعزيز فرص حصول الأطفال والشباب في البلدان النامية على التعليم من خلال تصميم ودعم برامج متكاملة ومستدامة وقابلة كذلك للتوسع. ونجحت مؤسسة دبي العطاء في إطلاق برامج تعليمية توصل لأكثر من 21 مليون مستفيد في 60 دولة. واشتغلت دبي العطاء على توفير فرص التعليم في بيئات صحية مناسبة للطلاب، وزيادة التحاق الطلاب بالمدارس والتحصيل العلمي، وتقدم المؤسسة فرصة بناء المدارس في دول فقيرة حول العالم. وتبنت بعد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مبادرة تحدي الأمية 2023 اللي تم إطلاقها سنة 2017، وتستهدف تحدي محو الأمية ل 30 مليون شاب وطفل عربي لين 2030، وهذا كله بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. اللهم لك الحمد مستمعينا، الإمارات منحت بصورة إجمالية 1.55 مليار دولار لدعم التعليم في دول العالم بهدف تحسين نتائج التعلم ل 870 مليون طفل وشاب في 89 دولة محتاجة حول العالم. إذن دور دولة الإمارات المؤثر نقول في نشر التعليم على المستوى الدولي عبر إنشاء المدارس والجامعات أو عبر تقديم المنح والتمويلات اللي تساعد في توفير التعليم للفئات كافة، ومن أبرز الشواهد مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية في الدولة في بناء مئات لا نقول آلاف المدارس حول العالم والتدريب مئات الآلاف من المدرسين والمدرسات. اليوم مستمعينا وفي هالحلقة من برنامجكم سحايب الخير بنستعرض نموذج من نماذج وحدة من مؤسساتنا اللي تدعم التعليم واللي متخصصة في مجال التعليم خاصة في الدول المحتاجة حول العالم. نتعرف على تفاصيل عملها في دعم التعليم. مستمعينا ورحب في لحظات بالأستاذ عبد الله أحمد الشحي رئيس العمليات في دبي العطاء. أخوي عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياك الله ويانا في سحايب الخير.
وعليكم السلام أخي سالم ومشكورين على الاستضافة.
الله يسلمك العفو هذا واجبنا. أول بادي أخوي عبد الله الحمد لله رب العالمين الإمارات حققت قفزة الحقيقة نوعية في المساهمة والقضاء على محو الأموية بالكامل بشكل كبير، والحمد لله المؤسسات التعليمية بأشكالها المتنوعة اللي حصلت كذلك على اعتراف دولي. نعم هذه موجودة عندنا في الدول اللهم لك الحمد، وسعت لنشر التعليم ومحو الأمية في العالم. السؤال، ليش هذا الاهتمام بالتعليم؟
أستاذ سالم، ما يخفي على دولة الإمارات العربية المتحدة وسكانها أن الحمد لله حققت هذه الإنجازات اللي تعنى في الانتهاء من محو الأمية داخل الدولة، بسبب أنها نجحت أنها تكون منظومة تعليمية متكاملة وحديثة من بداية الحمد لله الاتحاد دولة الإمارات، وقدرت أنها هي تركز على التعليم، وبالتالي بنت منظومة تعليمية حديثة تأثر، وقدرت الحمد لله أنها ترتقي في التعليم وتحصل مو بس اللهم ارتقاء بالتعليم، بعد اعتراف دولي من الجهات الدولية للمؤسسات التعليمية لداخل الدولة، ومما أدى إلى أيضا دعوة المؤسسات التعليمية الدولية أنها تكون لها مقارنة في دولة الإمارات. ومن هالمنطلق ارتأت دولة الإمارات أن يكون دعم التعليم مو بس فقط داخل دولة الإمارات، أن يكون لها أيضا أثر خارج دولة الإمارات، وأنها تنقل تجربتها في مجال تطوير المؤسسات التعليمية إلى الدول المحتاجة والفقيرة. وكان هذا الدافع طبعا من إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإنسان هو العامل المؤثر في هذه الدول. الدول مثل ما ذكرت أنت في مقدمتك الجميلة صراحة، أن الإنسان هو العامل اللي راح يقوم بإخراج هذه الدول من الفقر اللي هم عايشين فيه، هو المسؤول عن تطوير هذه المجتمعات. وبالتالي ركزت دولة الإمارات على هذا الموضوع، وأبدت استعدادها أنها تساعد الدول الثانية في نشر هذا الموضوع.
نعم، نحن نقول الحمد لله رب العالمين أن الإمارات ومن التأسيس اهتمت بموضوع التعليم، واللي يقرأ الحقيقة واللي يشاهد، وكثيرين اليوم ما شاء الله من شوابنا المعاصرين لتأسيس الاتحاد الحقيقة هم يعتبرون شواهد عصر على اللي حصل من قبل الاتحاد، واليوم عقب مرور 53 سنة شو اللي تحقق عندنا بس في مجال التعليم، وكيف التحدي في البدايات كان في حياة بونا الشيخ زايد، واليوم نحن يعني في ظل 53 سنة نصدر العلم والمعرفة للعالم أجمع. أكيد نتكلم بشكل مفصل عن هذا الموضوع مستمعينا ويضيفنا العزيز الأستاذ عبد الله الشحي، لكن عقب هالفاصل تريونا ولا عليكم أمر.
سحايب الخير.
السبب الأول زايد
يطلب منه، محتاج يطلب من المديون يساعده.
البداية كانت من زايد.
وإذا بالرجل وبهمة الرجال يؤمن الخائف ويطعم الجائع ويعلم الجاهل.
جهات حكومية وإنسانية وإغاثية وأهلية تحمل لواء العطاء للبشر، كل البشر.
نحدث الأشياء التي تفرح الإنسان.
سحايب الخير ويا سالم محمد.
حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا بكم ويانا، متواصلين وياكم في برنامجكم سحايب الخير، ورحب مره ثانيه بضيفي في الاستديو الاستاذ عبد الله احمد الشحي رئيس العمليات في دبي العطاء. حياك وسهلا استاذ عبد الله.
مرحبتين معك
اليوم. سلمك الله، الدول كثيره في العالم الحقيقه تواجه ازمات تخلي عيالهم ينحرمون من التعليم، وهذا واقع الحقيقة. دول كثيرة أبنائها محرومين من التعليم بسبب طبعا الظروف الاقتصادية، الكوارث الطبيعية، ظروف الحروب، وهنا عادة تدري يفوتهم أشياء كثيرة، تفوت هذا الطفل الحقيقة. الحد الأدنى من المعرفة واجب اليوم أن يعرف هذا حقه كإنسان، يعرف هذا الشيء، لكن ما يعرف. اليوم نحن ما نتكلم بس عن الحد الأدنى، حنتكلم يوم عن العلم والثقافة والمعرفة والإثراء المعرفي والعلمي وامتهان المهن اللي تساعد هاي الأطفال وبالتالي تساهم في ارتقاء الشعوب والأمم. أنا ودي بس أرمس عن الفكر الإماراتي الراقي في هالجزئية، يعني نحن وصلنا بهذا النظام وتحت مؤسسات رسمية حكومية أكاديمية إنسانية تدعم هاي للمحتاجين حول العالم وما تفرق بين دين وجنس وعرق.
رؤية دولة الإمارات طال عمرك اللي هي تعزيز الدول المحتاجة لمثل التطور والازدهار، وهذه الرؤية اللي كان احنا استنبطناها من المرحوم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان لما أسس دولة الإمارات، ركز على جزئية الطفل، لأن الطفل نواة المجتمع اللي هم قادة المستقبل اللي راح يغيرون إن شاء الله مستقبل عيالهم. فعشان شيء ارتئينا احنا في دبي العطاء ان احنا نركز على الاطفال ونمنع تسربهم من المدارس وحرمانهم من النعمة او الحق اللي هم لازم يكون لهم. وطبعا التعليم هذا حق ما بيعتبر رفاهية للاطفال في الدول، للأسف في كثير من الدول يعتبرونها رفاهية ان انا طفلي متعلم ويروح المدرسة.
معقول.
وهذا الفكر اللي نحن
ثقافة يعني الشعوب هذه والمؤسسات
ثقافة الشعوب اللي داخل الدولة هذه إن طفلي لا أنا محتاج لقمة العيش ومحتاج إن أخليه يتعلم، يعني إن أخليه يشتغل بدل ما أني أصرف عليه ويروح المدرسة،
رفاهية
يشوفونه. فنحن كنيين في هذه الدول نغير هذه العقلية، نقول لهم يا أبا يا أولياء أمور تعالوا نقعد على الطاولة نشرح لكم شو هي الآثار اللي راح ترجع لكم أنتوا كعائلة كأسرة كمجتمع حتى كمدينة. إذا أطفالك قدروا يتعلمون، إذا قدروا يروحوا مدارس، إذا راحوا مدارس بيحصلون فرص وظيفية أحسن، بدل ما حين أنت تبعث ولدك حق الحقل أو المزرعة يعني يشتغل ويبلك مثلا دولار واحد أو مبلغ بسيط، إذا قدرت أنك تستثمر الدولار هذا في تعليمه زين او الدرهم هذا في تعليمه بيبلك دولارات زياده.
صحيح.
ومو بس اللهم هذا الشيء راح يرجع بالفائده عليه هو كشخص، بالعكس لاهله لمجتمعه للدوله نفسها بشكل عام. فحرمان الاطفال من التعليم هذا له جوانب سلبيه كبيره على المجتمع ككل وعلى العائله نفسها او كفرد نفسه. كعائله انت كعائله راح تستمر في الفقر، ما راح تطلع من حلقه الفقر. المجتمع راح يظل يعتمد على الإعانات الخارجية في مسألة أن توفير الأساسيات للطلاب لطلابها لعائلاتها لأسرهم اللي ياسي يخدمونها. الدولة ما راح تتطور، اقتصادها ما راح ينمو. كثير من الإحصائيات الجديدة اللي طلعت أخوي سالم أن التعليم له علاقة مباشرة بتطوير الاقتصاد في أي دولة.
صحيح.
كل ما أنشأت مجتمع متعلم أنشأت مجتمع له اقتصاد قوي مبني على أساسيات وركائز علمية واقعية وإحصائية أيضا. وبالتالي إن نحن من يوم نقعد مع الدول غيرنا العقلية مالتنا، إن حبدا ما نقعد مع وزراء التعليم قمنا نقعد مع وزراء الاقتصاد وزراء التجارة في هذه الدول عشان نقنعهم إن استثماركم أنتم بالتعليم استثمار لاقتصاد الدولة وكيف يرجع عليكم أنتم بالفائدة كدولة في المستقبل القريب، حتى مش المستقبل البعيد، على مسألة أن استثمارك أنت بدولار واحد في تعليم الطفل كيف يرجع لك بثلاثة دولار في المستقبل. وهذا ذكرني في مشروع من المشاريع اللي نفذناه في أحد الدول الأفريقية، كان مشروع عبارة عن تحفيز الشباب أنهم يقومون بالتجارة الحرة، لأن في للأسف أنت تعرف أنت الواقع في الدول الفقيرة ما تتواجد لهم فرص العمل الحكومية الواسعة، ففرص العمل عندهم كثير مقننة عندهم. فارتئينا نحن نسوي هذا المشروع عشان نزرع في كل شاب أو في كل طالب روح أنه يكون أنا أكون تاجر المستقبل، فنزرع فيهم روح التجارة روح الريادة في ريادة العمل الاقتصادي أو التجاري في هذا الموضوع. فسوينا برنامج أن كيف تحول الدولار الواحد أن يرجع لك بفائدة بثلاثة دولار. نحن ما نقول لك ان احنا ممكن انت استثمر بمليون عشان يجيك 3 ملايين، بس على مستوى هذا المنطقة على مستوى هذا الطفل انت يوم تستثمر دولار واحد في مثلا شغلة بسيطة على مستوى القرية او المدينة اللي قاعد فيها راح يرجع لك باستثمار ب3 دولار. وهذه
يسمون هذه النظريه ولا دراسه اكاديميه؟
هذه برنامج احنا سوينا برنامج
نستثمر فيه. تقصد في تعليم؟
في تعليم. لا مو في تعليم، احنا نعطيه استثمار، نقول له يا طالب في العمر ال14 سنه او ال15 سنه، نقول لك نحن نعطيك تمويل قيمه دولار واحد او 10 دولار مثلا، بس انت لازم تجيب لي فكره مشروع انك تقدر ترجع لي البدال الدولار واحد اللي انا بستفيد منه، انت ترجع بعوائد وفوائد لك انت بارباح ب3 دولار. فهذه الفكره كانت جدا بسيطه. يعني احنا دائما نشتري مثلا، احنا من الـ يعني قصدنا المؤسسات اللي تعنى بالسياحه هناك في هذه الدول، كان قطاع السياحه منتشر كثير. فرحنا حق الفنادق الموجوده هناك، قلنا لها بدل ما تشترون انتم مواد تنظيفيه من شركات خارجيه، تعالوا عندنا احنا هذه المدرسه سوينا فيها هذا المشروع وعلمنا كيف الاطفال يسوون مواد تنظيفيه باستخدام المواد المحليه.
جميل.
اللي تكون داخل المحليه، وبالتالي انت يستخلق فرص عمل، تعلم الطالب ان تعال كيف تسوي بايدك مهاره معينه تتعلمها، تشتري من الاقتصاد المحلي اللي قاعده تطوره، وبنفس الوقت رجال العمال او الاقتصاد المحلي قاعد يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
بس هاي تكون ناجحه،
فهذه تكون ناجحه والحمد لله. يعني
خذوها الجماعه،
خذوها الحمد لله. وهالبرنامج تم توسيعه على الدوله كلها، نحن سوينا في بعض المناطق اللي اشتغلنا فيها، بس كدوله الحمد لله تبنت هذا المشروع وبدت ان تنفذه على الدوله بشكل عام. فهذه فكره ان انت يوم تستثمر في تعليم طفل تستثمر في دعم اقتصاد دولة كاملة، مو بس فقط شخص معين أو عائلة معينة أو مدرسة معينة في هذا المجال.
قلت إن أنكم تيسون ويا الأسر، تيسون ويا الأهالي في مسألة الإقناع، شو ردة فعلهم، تجاههم شو قال يكون حول الطرح اللي يطرحونه؟
للأمانة هذه كانت مهمة مش سهلة، يعني كانت صعبة أنك تتغير من فكر ثقافة سنين طويلة، خاصة في بعض الأشياء اللي نحن نشوف الأمانة يعني خلاص مسلمة بالنسبة لنا، مثل تعليم الفتيات. هذه واحدة من الأشياء اللي كنا احنا الصدق واجهنا كثير مشاكل فيها في الدول الأفريقية أو حتى الآسيوية، منها أن كيف تقنع الأهالي. تعرف أنت الفكر المنتشر أن لا، الحرمة لها بيتها، تساعد أمها، تساعد تعتني بإخوانها الصغار، تصير تيب الماي حق العائلة، مسؤولة عن أن تيب الماي. فإنك تقعد مع أهالي وتشرح لهم أن لا، تعليم الفتاة استثمار في مستقبل جديد. تخيل الدراسات تقول لك لما تستثمر أنت في تعليم فتاة تقلل من نسبة، أول شيء الزواج المبكر للفتيات في هذه الدول، النسبة الثانية تكون الأم أو الفتاة هذه اللي في المستقبل تتزوج وتجيب عيال لها وعي أكثر، أنها تخلي عيالها يروحون يطعمون أكثر من الأم اللي للأسف ما أخذت تعليمها. فبالتالي أنت ما ستركز فقط على مسألة تعليم الأم نفسها، بالعكس أنت الأم تأثر في العائلة كلها، فهي تكون الوعي صحيا للموضوع هذا، هي تكون الوعي اقتصاديا للعائلة نفسها، ترتب أمورهم المالية، تتأكد من احتياجاتهم كلها موجودة وموفرة. فلما نحن نقعد مع الأهالي ونشرح لهم الموضوع هذا، البعض يقتنع مجرد الكلام، البعض الثاني تعرف عقلية شوية يعني قديمة على مر السنين صعب أنك تغيرها، فنلجأ لأشياء ثانية مبتكرة مثل الحوافز اللي نعطيها
للأسر،
حق الأسر. فنقول حق صاحب الأسرة، إذا أنت ضمنت أن طفلتك أو بنتك تروح المدرسة لمدة شهر كامل، نحن نعطي مكافأة كيس من العيش مثلا.
جميل.
فالوالد يتحمس بدل ما يبعث بس فتاة واحدة يبعث 3، لأنه يعرف أن في نهاية الشهر حصل 3 أكياس من العيش. ومع مرور الزمن يشوف أن هذا البنت ترجع وتعلم أخوها الصغير، تعلم أمها، تعلم أبوها أساسيات بسيطة مثل غسل الأيادي بالصابون. للأسف أنت في الدول اللي نحن نشتغل فيها هذه، غسل الأيادي بالصابون شيء مش موجود على منهجهم، وبالتالي يزيد عندهم الأمراض والديدان المعوية وغيرها من الأمراض اللي تخص النظافة الشخصية. فنحن نعلمهم في المدرسة مسألة غسيل اليد قبل وبعد الوجبات اللي احنا نقدمها في المدارس، ومع ذلك نعطيهم حتى مثلا علبة صابون، خليهم يروحون معاهم يودونهم البيت، فالأم تشوف، الأب يشوف الطفلة تغسل إيدها قبل هذا، يسألونها ليش تغسلين إيدك، تشرح لهم أن كذا كذا كذا، ومع مرور الوقت يشوفون أن الحمد لله نسبة غياب البنت صارت أقل في المدرسة من أنها قامت الحمد لله تحافظ على نظافتها الشخصية، ما تتمرض كثير، وبالتالي يفكرون أن صدق أن الاستثمار في تعليم هذه الفتاة راح يغير من فكرهم.
أكيد.
فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا نسويها بالنسبة لجمعيات أولياء الأمور، وهذه النقطة وايد مهمة بالنسبة لنا أستاذ سالم، إن في أي برنامج نحن نقدمه
نعم.
الأهالي يلعبون دور كبير في تنفيذ وتخطيط وحتى المرحلة الأولى اللي هي تخطيط للمشروع هذا.
نعم.
قبل أن ندخل هذه الدولة نقعد مع الأهالي نقول لهم شو الاحتياج، شو تشوفون القصور في هذه في الاحتياج اللي عندكم.
نعم.
بعض الأهالي يقولون مثلا عندنا قصور في تعليم الفتيات، في عندنا قصور في المهارات، مثلا الأطفال يحتاجون يتعلمون مهارات أكثر من ما هي مجرد العلوم والحساب وغيرهم من الأشياء. فدائما نسمع من عندهم وهم شريك ويانا كبير في مسألة تنفيذ المشاريع وحتى مراقبتها. أنا عندي الموظفين اللي يروحون بشكل دوري يراقبون على المدارس عشان يتأكدون أن هي المشاريع منفذة على حسب المطلوب. دائما يخصصون وقت كبير من هذا الزيارة، من هذه الزيارة، علشان بس يقعدون على هالي يسمعون هل يشوفون في أثر للبرنامج اللي احنا ننفذه، إذا فيه شو الأشياء الثانية نحن نقدر نساعدهم علشان نطور أو نحن نوسع شوي من هذا المشروع. وبعدين إذا عندهم ملاحظات، إذا عندهم أي أشياء ثانية لازم نقعد معاهم ونسمع من عندهم الأهالي، لأن في نهاية المطاف الأهالي هو اللي يقدر يتخذ القرار أن يبعث ولده للمدرسة أو أنه للمزرعة. فإذا ما خذيت أنت قناعة من عنده وما خذيت أنه هو مؤمن بالقضية اللي أنت قاعد تسويها، هو في نهاية المطاف متخذ القرار.
جميل.
فراح يتخذ قرار أنه لا ما يبعث ولده المدرسة، يفضل أنه يروح يجيب له بيزات أو أنه يشتغل في مزرعة أو يشتغل في البيت يساعد الأم والأبو في هذا المجال.
يمكن يفي بال المستمع هذا السؤال سلمك الله، أن اليوم ذكرت أنت أخوي عبد الله بأن جلساتكم يا الأهالي، أهالي أولياء أمور، الأبو والأم، الأطفال. طيب في هالدول بالنسبة للجهات الأكاديمية المعنية بموضوع التعليم ما طريت أنكم تيسون وياهم مثلا، شو دورهم أصلا؟ يمكن المستمع يسأل شو دور هالجهات هاي ويسمعون عن أخباركم أنتوا وكذلك الجهات الثانية اللي تسير وتشتغل وتتطوع. طيب يعني هل احتياجات الأهالي أو الفكر هذا ما حاولهم يغيرونهم كجهة مشرفة كوزارة التعليم عالي أو تربية وتعليم عندهم هم في دعم التعليم في أنه يساهم بشكل إيجابي في تثقيف هذا هاي العائلة وهالأسرة وهذا الولي الأمر بحيث أنه يطرش عياله بدرسة ما يطرشهم للمزرعة مثل ما تفضلت؟
شوف موضوع التعليم هم إحنا كخططنا في دبي العطاء لما نحن نفذ أي برامج تعليمية تنفيذ البرنامج التعليمي لازم يكون برنامج شامل، والبرنامج الشامل إحنا ما نقدر ننفذه من غير حتى شركائنا المحليين أو الوزارة المعنية بالرقابة أو تنفيذ المشاريع التعليمية
عندهم
هم. فإحنا دائما لما نقعد هو عبارة عن نحن نسميها خطة شاملة حق توفير التعليم. فالخطة الشاملة لازم تكون سياستك أنت في البرنامج اللي إحنا ننفذه أول شيء يكون مع سياسة وزارة التربية والتعليم المعنية في الدولة هذه، لازم ما نطلع من سياسة الدولة نفسها
العامة
العامة في التعليم. لأن في نهاية المطاف احنا نعتبر جهات خارجيه
بالضبط،
فلازم ناخذ احنا بعد نكسب الجهات المحليه.
نعم.
ولازم يكون
شو دور المحلي؟ طيب وياكم
الدوائر المحليه طبعا يكون معنا. لان احنا يوم ننفذ المشروع لازم نحن ناخذ موافقات طبعا من الجهات المعنيه.
أكيد.
الاشرافيه والرقابيه على هذا الموضوع، واذا هم ما اعطونا هذه الموافقات الرسميه ما نقدر نحن احنا وشريكنا المنفذ. نعم. ان احنا ننفذ هذا البرنامج.
صحيح.
فراح يكون في عقبات وغيرها من الاشياء، واحنا كدبي العطاء نعتبر جدد في هذا المجال في اي دوله من الدول.
نعم.
فلازم يكون عندنا شريك يكون عنده علاقات جيده مع الحكومه نفسها.
طبعا.
يكون عنده هذه الثقه الموجوده، هالطرف ثالث يكون شريك، هو الطرف الثقه اللي يكون بين الحكومه بين المجتمع المحلي. لأن مهما عملت أنت تعتبر دبي العطاء جهة خارجية.
نعم.
أما غير يوم يكون عندك جهة شريك منفذ عنده خبرة، عنده علاقات جيدة مع هذه الحكومة، عنده هذه الثقة بين الطلاب بين الأهالي وبين الوزارة نفسها.
جميل.
فدائما يكون موافقة الوزارة نفسها والشركاء المحليين جدا مهمة في البرنامج.
جميل.
بس للأسف تعرف أنت في هذه الدول دائما الإمكانيات تكون محدودة.
نعم.
ودائما الخبرات اللي هم يقدرون يحطونها دائما محدودة. هنا يجي دور دبي العطاء.
نعم.
دبي العطاء
لما تدخل
الدعم الفني، الدعم التقني، وأيضا مشاركة التجارب. دور دبي العطاء الحمد لله بحكم مكانها في المنظمات الدولية والمجال العالمي قدرنا الحمد لله نقدر نكسب هذه الخبرات والتجارب ونقدر نوفرها للدول المحتاجة في هذا الموضوع.
جميل.
فللأسف يكون مرات في قصور في الجهات المحلية أو الحكومات إنه ما عندهم هذه المشكلة بس ما عارفين كيف يقدرون يحلون هذه المشكلة.
عندهم.
فيجي دورنا إحنا كدبي العطاء نحن نعرض عليهم خبراتنا خبرات شريكنا المنفذ في هذا الموضوع وتطبيقها وبالتالي يكون في استجابة للدول المحتاجين.
جميل. نحن حوارنا مستمر وياك أستاذ عبد الله. مستمعينا تريونا عقب هالفاصل.
سحايب الخير.
السبب الأول زايد.
يطلب منه محتاج يطلب منه المديون يساعده.
البداية كانت من زايد.
وإذا بالرجل وبهمة الرجال يؤمن الخائف ويطعم الجائع ويعلم الجاهل.
جهات حكومية وإنسانية وإغاثية وأهلية تحمل لواء العطاء للبشر كل البشر.
نحدث الأشياء التي تفرح الإنسان.
سحايب الخير ويا سالم محمد.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا وحياكم الله ويانا في سحايب الخير. وارحب مره ثانيه بضيفي في الاستوديو الاستاذ عبد الله احمد الشحي رئيس العمليات في دبي العطاء. فصلت دور المؤسسه اخوي عبد الله في فهد الدول، لكن توفير التعليم الجيد طبعا هذا يعتبر الهدف الرابع من اهداف التنميه المستدامه، ولما يكون التبرع بدرهم واحد للتعليم هذا يظل أثر مستمر، يعني في استدامة في هذا العطاء لأنك أنت ياس تعلمه، ما بأنك تبرعت به واشترى بالشيء واستهلك وراح وانتهى. فنتكلم عن هذه الجزئية، وأبغى أتكلم وياك بعد في أهمية الشركة. ذكرت أنه في شركات عالمية بين دبي العطاء والمؤسسات التعليمية العالمية في دعم التعليم. متى سويتوا كل هالشراكات ومتى يعني اعترف فينا او اعترف فينا اقصد كدبي العطاء المجتمع الدولي، متى اعترف فينا؟
في البدايه بس بجاوب لك على الشق الاول اللي هي مساله التبرع.
نعم.
الدرهم واهميته في مجال التبرع او الاغاثه التنمويه.
نعم.
احنا كمؤسسه دبي العطاء هي مؤسسه تنمويه، فنشتغل في
شؤون التنمويه.
التنمويه اللي هي يكون لها اثر بعيد.
نعم.
ويكون تنموي مستدام أكثر من ما هو إغاثي. في شغل يعني في شغل إغاثي اللي هو خلال الأزمات والطوارئ اللي مثل ما تفضلت أنه تبرع لحظي حق سد ضرورة في هذيك
آنية
في هذيك الفترة مثل الغذاء والمأوى مثلا.
لا أنتم مو بكذا.
إحنا لا، إحنا نفكر بالاستدامة للمشاريع.
حلو.
مع أننا نشتغل في الطوارئ والأزمات أيضا، بس دائما الفكرة مالتنا إحنا نشتغل فيها في الأزمات والطوارئ أيضا فيها استدامة كثيرة في موضوع العمل الخيري. فإحنا دائما نحرص أن التعليم طبعا هذا استثمار على المدى الطويل وحق ما حد يقدر ياخذه منك.
نعم.
الأكل يقدر واحد ياخذه منك، المأوى حد يقدر ياخذه منك، بس إذا أنت علمتني كيف أقرأ وأكتب ما حد يقدر يشيله عنك، كيف أقدر أحسب واحد زائد واحد يساوي اثنين ما حد يقدر يشيله عنك. فهذا هو الاستثمار اللي نحن نشوفه في دبي العطاء، هو الاستثمار في الإنسان، استثمار شيء ما حد يقدر يأخذه منك. وهذا اللي هو شيء اللي يميز المشاريع التنموية أنها تكون على على فترات ومستدامة بشكل كبير. مثل ما ذكرت التعليم مش رفاهية، التعليم حق من حقوق اللي ما حد يقدر يشيل عنك.
صحيح.
فاستثمار المتبرعين بالمشاريع التنموية هذا الشيء جدا مهم.
نعم.
وجاي مطلوب في مجالنا احنا في الجمعيات الخيرية عشان نثبت انه يكون الموضوع فيه استدامة طويلة على المدى البعيد.
نعم.
فدائما استثمار المتبرعين في مجال التعليمي له اثر مو فقط على الشخص مثل ما ذكرت.
نعم.
على المجتمع المحلي، على الاقتصاد. صدقة هذه سبيل تكون حتى السنوات الجاية يوم تتعلم على واحد شخص تعلمه كيف يقرأ كيف يكتب كيف، هذا دائما أنت تستحضر الفكرة هذه أنك تتبرعت حق شيء مستدام، تبرعت حق شيء راح يرجع دائما بالمصلحة والفائدة والأجر لك أنت كشخص تبرعت في هذا المجال.
الموازنات التي ما في شيء يكون من كلها، يعني هي دبي العطاء قائمة على التبرعات ولا؟
صحيح، قائمة على التبرعات اللي نحن نأخذها من أفراد المجتمع بكافة.
ما في دعم حكومي
ما في دعم حكومي في الموضوع هذا.
نعم.
بس الحمد لله يعني دائما من 2007 من بداية انطلاق المؤسسة المجتمع كان وراء نجاح دبي العطاء في مسيرته خلال السنوات الماضية، والحمد لله خلال الحمد لله لما أطلقناها في 2007 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مؤسسة دبي العطاء ارتأى أن تكون هذه المؤسسة مو فقط مؤسسة آنية أن بس تجمع التبرعات ونعطيها حق منظمات أخرى أو دولية أن تنفذ مشاريع وخلاص نسكر الباب على دبي العطاء، لا، اتخذ قرار أن تكون هي مؤسسة مستدامة يكون لها مشاريع على المدى الطويل. عشان كذا حين بنتقل الشق الثاني من سؤالك اللي هي الشراكات، منذ بداية انطلاق دبي العطاء في 2007 وإحنا ارتئينا أن حدام يكون عندنا صوت ومنبر في المنظمات الدولية بحكم أن إحنا عندنا الفكر اللي جايين فيه من توجيهات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، الفكر اللي يقول لك احنا ما نبغي نعطي الدول السمكة اللي كل يوم تأكلها، نبغي نعلمهم كيف يصطادون السمكة هذه. فارتئينا ان حنكون لنا دور في هذه المنظمات الدولية علشان نخليهم يشاركون بالتجارب نفسها. هذا الحلو في دبي العطاء ان نحن الحمد لله عندنا القدرة ان نحن نقدر نجيب اكثر من مؤسسة على الطاولة واحدة ويسمعون لنا ويتكلمون مع بعض.
كيف سويتوا هالشيء؟ سمعة عالمية أنتوا أسستوها بصراحة.
طبعا ما بدينا من الصفر أستاذ سالم، إحنا بدينا نشوف مين المؤسسات الدولية اللي لها باع طويل في هذا المجال، من منظمات دولية، من منظمات الأمم المتحدة، قعدنا معهم على طاولة واحدة، تعلمنا منهم، قعدنا نراقبهم نشوفهم كيف يسوون البرامج. في بدايتنا إحنا في دبي العطاء كنا نأخذ المشاريع من عندهم جاهزة مجهزة، نشوفها هل هي مناسبة لنا إحنا كدبي العطاء، ومن ضمن توجهنا أو التعليم في هذا المجال كنا نأخذه ونموله ونشتغل عليه.
صحيح.
بس قدرنا الحمد لله خلال السنوات نحن نتعلم منهم من خبراتهم، طورنا فريق متخصص في قسم البرامج الدولية اللي إحنا له القدرة أن يصمم مشروع كامل من الألف للياء، ولنا احنا حتى القدرة ان نختار من الشريك اللي نحن نبغى نفذه في هذا المجال. خلاص صارت عندنا هذه الخبرة.
في تحديات وصعوبات في شغلكم؟
طبعا في تحديات وصعوبات في اي مجال نحن نسوي، خاصة احنا مجالنا يا استاذ سالم المشروع اللي تقدر تنفذه في الدولة الفلانية ما تقدر تنفذه في مشروع الدولة الفلانية، في فروقات ثقافية، فروقات سياسية، فروقات جيوفيزيائية، فروقات على مستوى حتى التضاريس في هذه الدول. فهني تيجي مرونة دبي العطاء ان كل برامجها اللي تتمتع بالمرونة، ان البرنامج اللي احنا قدرنا احنا نطبقه في الدولة الفلانية طورنا منه وعدلنا وطبقناه في دولة ثانية بحيث انه يتواءم مع الاستراتيجيات الخاصة بالوزارات الموجودة هناك، يتواءم مع العادات والثقافات الموجودة داخل هذه الدول، يتواءم مع التضاريس اللي في هذه الدول. وهذه الأشياء الحمد لله اكتسبناها مثل ما يقولون يعني التعب، مو بس اللهم جانا على طبق من ذهب، بحكم
قربت وسرت ورديت
أكثر من 200 مشروع قدمناه خلال ال 15 سنة اللي سويناها، أكثر من 60، نحن نشتغل في 60 دولة، 30 مليون مستفيد من برامجنا أستاذ سالم. وقدرنا الحمد لله ننفذ هالأشياء كلها فقط بالسمعة اللي نحن نحملها كدبي العطاء، سمعة الإمارات في فتح الأبواب لنا إحنا في هذه الدول اللي نشتغلها. والحمد لله يعني دائما كل ما يعرفون نحن دولة مؤسسة من دولة الإمارات، معنا نحن مؤسسة غير حكومية بالتأسيس، ما لنا إحنا هي مؤسسة غير حكومية.
صحيح.
والدول اللي نحن نشتغل فيها نعرف في هذا الموجه، بس مجرد إنهم يشوفون شعار دبي العطاء، يشوفون العلم مانا على ملابسنا اللي نحن نستير فيها دائما على الحقول أو في المناطق اللي نحن نشتغل فيها، دائما تفتح لنا يعني العلم فقط يفتح لنا مجال ان احنا ندخل في هذا المجال.
شو شعور الناس هذه اهل القرى واهل الدول لما يشوف انك انت ساهمت في بناء مدرسه متواضعه، انك انت جاي ومتغرب وعايش في هالقريه، ويمكن من الفندق للقريه يمكن مشوار ساعات الحقيقه، يمكن في شح في الموارد حتى، لكن انت جاي من الحمد لله رب العالمين من دوله الامارات وامورك طيبه، لكن تتعايش وياه وتقعد يمكن حول الشهر في هالقرية. شو ردة فعلهم؟ شو يشوفون؟ كيف يعني مدى قبولهم لدبي العطاء ولنا نحن جميعا حتى المتطوعين اللي وياكم؟
بجاوبك على هالسؤال من خلال تجربة عشتها شخصيا، من خلال مبادرة، واحدة من مبادراتنا اسمها التطوع حول العالم.
نعم.
مبادرة تطوع حول العالم هي عبارة عن احنا ناخذ مجموعة من 20 متطوع من الإمارات نوديهم معانا في واحدة من هذه الدول اللي احنا نشتغل فيها ونبني أساسات المدرسة لمدة أسبوع كامل. فواحدة من الدول أو المبادرات الدورات اللي احنا كنا نشتغل فيها كانت في السنغال. فمن الإمارات للسنغال خدنا ويانا احنا تقريبا 20 متطوع، وحسب القانون اللي عندنا الداخلي دائما يكونون متوزعين ومتنوعين بين الرجال وبين النساء، فنص المجموعة تكون من النساء ونص المجموعة تكون من الرجال في هذه المتطوعين اللي ويانا ومن مختلف الجنسيات اللي في الدولة، مو فقط المواطنين بعد لا المقيمين حتى واخواننا اللي في هذه الدولة ناخذ وياهم مجموعة شيء مختلطة من المتطوعين ويانا. فمن هنا لين السنغال تقريبا خذنا 11 ساعة بس بالطيارة. ولما وصلنا السنغال المنطقة اللي احنا كنا بنبني فيها مدرسة ساعتين سواقة من المدينة لين المنطقة اللي احنا ناخذها. وبحكم سكننا احنا في الفنادق والبنية التحتية متوفرة فقط في منطقة معينة كنا لازم نسوق في الباص ساعتين يومين عشان نوصل للقرية اللي احنا بنبني فيها المدرسة. وواحدة من الاشتراطات اختيار هذه المدرسة أو هذه القرية أنه لازم يكون اتفاق بيننا وبين المجتمع المحلي أن الناس اللي بيساعدونا في بناء هذه المدرسة لازم يكونون من المجتمع المحلي من سكان القرية. ونشترط عليهم أن يكون 50% حتى من العمالة اللي بتشتغلوا يانا في هذه البناء المدرسة يكونوا من النساء. فلما وصلنا شفنا الرقم أقل بكثير، العنصر النسائي اللي كان يساعدنا في بناء مدرسة من أول يوم كان وايد قليل.
شو السبب زي؟ ما تفاعل؟
مو بالتفاعل، نرجع لعادات الثقافات المحلية أن الفتاة بيتها في المطبخ وفي الحقل، ما تقدر تصير تسوي أشياء بنيان، تحفر وتشل وتحط السميت والطابوق وغيرها من الأشياء. فإحنا في أول يوم للأمانة كان لقاء تعريفي مع المؤسسة، فأقول لك أول يوم تقريبا عندنا بس 7 حريم بس مشاركوا ويانا في بناء المدرسة في أول يوم. ثاني يوم يو ويانا أكثر من 20 حرمة من 7، فسألناهم فقالوا لنا، قلنا لهم يعني أمس كان 7 واليوم 20، شو اللي تغير عليكم؟ قالوا نحن شفنا أن اللي وياكم نصهم حريم ويايين من 11 ساعة طيارة من منطقة ما سمعنا عنها، ما نعرف دبي، ما نعرف الإمارات، يايين يساعدونا إحنا كمجتمع كقريتنا. فكنا نفكر الحريم نقول هيلاك الغرب اللي يايين من برا يساعدونا في نبني مدرسة وإحنا ليش ما نقعد نساعدهم؟ فهذا الفكر اللي نحن نبغي نغيره. قالوا يوم شفنا أن عندكم تحريم وقادرات أنهم يقدرون يسوون هذه الشغلة اتحمسنا وجينا نساعدكم في الموضوع. فهذا هو الفكر اللي نحن نبغي نغيره، أنه لا كدبي العطاء كمتطوعين وكمؤسسات عاملة في هذا المجال نحن نبغى نمكن المجتمع المحلي. نحن موجودين بس اليوم يومين أسبوع أسبوعين شهر وبعدين بنطلع، إذا ما كان في تمكين لهذه المجتمعات المحلية
قادرين
هم يسوون هذا هو
يعني هم يطلعون عقب الزيارات هذه، عقب ما يشوفون شوف عينهم، عقب هاللقاءات، عقب ما يشوفون المدرسة يشوفونكم أنتم، يشوفون خواتل وياكم. يعني هل يعني من خلال المتابعة الدورية لهالمشاريع
صحيح
جماعة مقتنعين وماشين؟
نعم أخي سالم، الحمد لله هذا هو الأثر اللي احنا نثبته في هذه الدول اللي احنا نشتغل بها، ان احنا موجودين فقط مساعدة بس القرار والنهوض المجتمعات هذه بيدكم انتم. وبهذا ولهالسبب احنا كتب العطاحين حاليا بدينا من تقريبا من سنتين ان احنا نغير فكر عملنا احنا كتب العطاحين، نبغى نغير سياسة التعليم في الدول اللي احنا نشتغل منها. التعليم مثل ما هو ما تغير خلال 100 سنة الماضية استاذ سالم، فنبغى نغير. يعني خلاص احنا لمتى بنقعد نسير هناك نسوي مشروع معين ونطلع وبعدين المجتمع او السيستم او النظام نفسه الداخلي التعليمي ما قاعد يتطور
ولا يساعدك انت
ولا يساعدني. فالحمد لله من خلال مبادراتنا ومشاريعنا قدرنا احنا ندخل في مشاريع تحاول تحسن النظام التعليمي وتحول النظام التعليمي في هذه الدول من خلال مبادراتنا غيرها اللي نحن نشتغل منها مسرع دبي العطاء للتعليم، حلول التعليم. هذه مبادرة أطلقناها خلال قمة ريوايرت، وقمة ريوايرت هي قمة شوية فريدة من نوعها، إن احنا قدرنا احنا نجمع منظمات الأمم المتحدة، المؤسسات الدولية اللي صار لها سنين في هذا المجال، المنظمات المحلية اللي صار لها 10 و15 سنة في المجال، القطاع الخاص، الممولين، إنهم يقعدون على طاولة واحدة يشوفون شو هي المشاكل وشو هي الحلول. وقدرنا الحمد لله نحن نطلع هذا الإطار عشان نقدر نساعد الدول أنها تغير من نظام التعليم الخاص فيها في دولها. وقاعدين نشتغل على هذا الموضوع علشان ننفذ في أكثر من تقريبا عندنا 10 دول نشتغل فيها في هذا الموضوع علشان يكون عندنا مثل تجربة نقدر نحطها حق العالم إن خلال التبرع في منطقة في بتكلفة بسيطة تقدر تغير نظام التعليمي وتطلع دولة من الفقر اللي عايشين فيها على مدى سنوات ماضية.
جميل أخي عبدالله، بخصوص المتطوعين ما شاء الله، تخبرنا عن علاقة المتطوعين بدبي العطاء.
التطوع كان صراحة واحد من الركائز الهامة لدبي العطاء منذ انطلاقتها. يعني نحن طرقنا في 2007، في 2008 أطلقنا أول حملة، أول مبادرة تطوعية اللي هي تطوع في الإمارات والتطوع حول العالم. فدائما دائما المتطوعين كانوا جزء لا يتجزأ من تنفيذ رؤية دبي العطاء اللي هو في توفير التعليم الأساسي وللشباب، تعليم للشباب والأطفال في الدول اللي نحن نشتغل فيها. فداخليا هنا في الإمارات عندنا مبادرات تطوعية كثيرة، عندنا أكثر من 20,000 متطوع في قائمة البيانات اللي عندنا إحنا في دبي العطاء.
20,000
أكثر من 20,000 متطوع خلال العام الماضي بس 2024 شارك في مبادراتنا 9,000 متطوع
ما شاء الله.
في مبادراتنا اللي سويناها خلال 2024 هذا فقط مشاركة من غير الناس اللي على قواعد البيانات اللي عندنا.
يسافرون وياكم،
يسافرون ويانا من خلال مبادرة التطوع حول العالم أو حتى تنفيذ مبادراتنا هنا لداخل الدولة. داخل الدولة عندنا كثير مبادرات دعم المدارس الأهلية الغير ربحية في دولة الإمارات، فننفذ برامج لإثراء البيئة التعليمية في هذه المدارس الخيرية اللي في دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك بعد في عندنا موضوع إشراك المجتمع في مبادراتنا، فنحن ننفذ تقريبا مرتين بالسنة مبادرة تجهيز وتجميع الحقائب المدرسية. هذه طبعا قبل الموسم العودة للمدرسة نفذ مبادرات نحن ندعي كافة أطراف المجتمع أن يساعدونا في تجهيز تقريبا بين 5,000 إلى 10,000 حقيبة مدرسية بشكل سنوي تتوزع على الطلاب من ذوي الأسر المتعففة أو المحتاجة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جميل.
فالتطوع جزء كثير مهم عندنا في عملنا كدبي العطاء، ونركز عليه تركيز وايد مهم سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة.
نعم أخي عبدالله، يمكنني في بال المستمع السؤال أو يسألك يقولك يا أخي أنا كفرد اليوم شو دوري، كيف ممكن أساهم في نشر التعليم وأدعم هالمشاريع اللي تفضلت ذكرتها الهاتفة لدعم التعليم في العالم، شو نقول له؟
طبعا في كثير طرق ووسائل واحد يقدر انه يساعد المؤسسات، واحدة منهم التبرع المالي عن طريق دعم هذه المؤسسات بالتبرعات المالية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة فيها او التحويلات البنكية او التبرع عن طريق رسائل نصية. علاوة على ذلك حتى نقدر انهم يساهمون في نشر الوعي عن هذه القضية اللي حنشتغل فيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال حضور المبادرات اللي احنا ننفذها ودعم المشاريع. ايضا من خلال التطوع في هذه المبادرات اللي نحن نشتغل فيها، واحدة من القنوات اللي اي واحد يقدر يساهم فيها في دعم التعليم وازدهاره في هذه الدول اللي نحن نشتغل فيها.
نعم، تخبرنا عن خططكم المستقبلية في دعم التعليم.
خططنا مستمرة في 2025 من ناحية توفير التعليم للأطفال والشباب حول العالم. عندنا أكثر من مبادرة، منها تبني مدرسة، تبني مكتبة، علاوة على المبادرات والحملات اللي نحن نطلقها على مدار العام، منها حملاتنا الرمضانية أو حملاتنا اللي نحن نسويها مثل حملة العودة للمدرسة وغيرها من المبادرات اللي نحن ننظمها على مدار العام. من ناحية التطوع عندنا احنا اكثر من ان شاء الله 10 مبادرات راح نسويها خلال 2025، من تحسين البنية التحتية للمدارس، الإثراء البيئة التعليمية لها، تجميع وتجهيز الحقائب المدرسية. فأنا أدعو صراحة كافة أطياف المجتمع اللي حابين يرغبون في دعم التعليم أنهم يكونوا على تواصل دائم مع دبي العطاء من خلال قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة أخبارنا على هذه القنوات.
نعم، نحن نقدر أكيد دوركم وشغلكم في دبي العطاء، نقدر ونشكر المتطوعين وياكم والجهات المانحة لكم أيضا لاستكمال هالمشاريع الطيبة هذه التعليمية في الدول المحتاية. أشكر تواصلك وتواجدك ويانا اليوم ضيف عزيز كنت ويانا في إصحاب الخير أخوي عبد الله أحمد الشحي رئيس العمليات في دبي العطاء، ما قصرت بأضوي.
مشكورين على الاستضافة.
يا أهلا وسهلا.
الإمارات مستمعينا تحظى بخطى واثقة ومستمرة وجهود حثيثة للنهوض بالمجتمعات باللي يحقق أهداف الاستدامة العالمية بتعليم الأفراد والقضاء على الأمية والجهل. وصلنا وياكم لختام هالحلقة من سحايب الخير، تريونا مستمعينا في حلقة جديدة، سامحوني على القصور، فداتر.
سحايب الخير.